بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سنواصل مع درس من دروس صحيح مسلم في كتاب النكاح، ونستمع إلى قراءة الشيخ محمد. تفضل حضرتك. الله،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند الجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
هذا الحديث يفتح آفاقا عجيبة في موضوع تربية الأولاد. فالتربية ليس كما يقول البعض أنها لا تبدأ إلا بعد أشهر أو بعد سنوات من ولادة الابن، بل تبدأ أصلا في اختيار الأم واختيار الأب، ثم عند الجماع، وهي عند وضع النطفة من أجل التلاقح بين الرجل والمرأة، تكون هذه الكلمة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة عظيمة جدا، مع أنها يسيرة ولكن يغفل عنها البعض، وتحتاج إلى قوة إيمان وقوة إرادة وتربية وتعويد حتى يتمكن الإنسان من ذلك. فهو أخذ بالأسباب. والعجيب أن هنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، فبسم الله نجدها تبدأ منذ الاستعداد لوضع النطفة والتلاقح بين الزوج والزوجة إلى أن يوضع في قبره، كما ورد في الحديث: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وما بينهما كله بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا يدل على تكامل هذا الدين وعلى شموله، وعلى أنه ما ترك شيئا إلا بينه، كما قال اليهودي وسأل سلمان رضي الله تعالى عنه: علمكم نبيكم كل شيء؟ فقال سلمان رضي الله عنه: أجل. ثم فصل في ذلك. هذا دين عظيم، دين يبدأ مع الإنسان في اختيار الزوج أو الزوجة، وقبل النكاح وآداب الجماع وماذا يقال قبل الجماع، ويستمر معه في أخص أموره. هل يمكن أن يقال أنه يحتاج إلى إكمال أو تكميل؟ كلا وحاشا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول سبحانه وتعالى، ويقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ويقول أحد الصحابة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. وكم نحزن ونحن نرى من ينتسبون من المسلمين، من ينتسبون إلى الإسلام، نجد أنهم يقولون في دساتيرهم: الإسلام مصدر من مصادر التشريع، ويتوقعون أنهم أتوا وأحسنوا صنعا في هذه الكلمة، مع أنهم في الحقيقة لو تأملت لوجدت أنهم قدموا قوانين الغرب والشرق والرومان والفرس على الكتاب والسنة. الصحيح أن الإسلام، أن الكتاب والسنة هي المصدر الوحيد للتشريع، وما ينبثق عنهما مما بينه العلماء كالإجماع وغيره ويتماشى مع تلك الأصول. أما القول إن الإسلام مصدر من مصادر التشريع فهذا واضح البطلان، أي أن هناك مصادر أخرى للتشريع، وهذا ولا شك كفر، هذا العمل كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وعندما نقول إن الإسلام هو المصدر الوحيد من مصادر التشريع، أن الكتاب والسنة هي المصدر الوحيد، هي المصدر الوحيد، هذا لا يمنع من الإفادة مما لدى الآخرين مما لا يتعارض مع الكتاب والسنة، وبخاصة في بعض أمور الحياة وأمور الدنيا، فهي تكون أيضا منضبطة بضوابط الشرع. أما ما يتعلق بالتشريع ويتعلق بالحكم ويتعلق في أمور الشرع، فليس هناك أي مصدر آخر غير الكتاب والسنة. وأقول ما يزيد الطمأنينة عندما نجد هذه الدقة المتناهية والتفصيل المتناهي في هذه الشريعة والكمال، حتى قبل الجماع ماذا يقول الرجل، وحتى قبل دخول الحمام ماذا يقول، وبعد خروجه ماذا يقول، وقبل الأكل ماذا يقول، وبعد الأكل ماذا يقول، وهل مجرى. فهل يقال إن الإسلام بعد ذلك يحتاج إلى إكمال، أو أنه لا يماشي أمور الحياة؟ كل هذا من البهتان ومن الباطل. ولذلك علينا أن نزداد ثقة بربنا وبديننا وبكتابه جل وعلا وبما ننزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا نجد هذا التكامل تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. فهذا الحديث مع ما فيه من حكم خاص في أهمية الالتزام بالشرع في كل شؤون الحياة، هو أيضا يدل على تكامل هذه الشريعة وعلى كمالها، والله أعلم.
باب في المرأة تمتنع من فراش زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
هذا وعيد شديد إذا لم تستجب المرأة لزوجها، وفي هذا سر عظيم، لأن الرجل عندما يطلب زوجته وتمتنع غالبا يكون في وضع نفسي حرج، فقد يصرح وتصرفات لا تحمد عقباها من الطلاق أو من التعدي عليها، أو قد يكون الأمر أعظم من ذلك، لأن ضغط الشهوة على الرجل في هذه الحالة ورغبته في زوجته تحدث خللا أحيانا وتوازنا عند كثير من الرجال. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها عندما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجها في رمضان قالت كلمة عجيبة ومانعة وجامعة: ولكنه أملككم لإربه. لأنه قل من الرجال من يملك إربه وأطره ويتحكم في أعصابه في مثل هذه الحالات الحساسة جدا. وقد شكى لي كثير من الأزواج في وأنا أناقش معهم سر بعض المشكلات في بيوتهم ومع زوجاتهم هذا الخلل من بعض الزوجات، عدم الالتزام بهذا الهدي النبوي في استجابة المرأة لزوجها. فقد تتساهل بعض النساء ولا تدرك خطورة هذا الأمر وأثر هذا الأمر. ولذلك أيضا قد يقول قائل أو يفهم من هذا فهما خاطئا في حق المرأة، بينما هو في الحقيقة من أجل إسعاد المرأة ومن أجل استمرار حياتها واستقرار حياتها تنبه إلى ذلك. ولذلك جاء هذا التحذير الشديد، بل كما في أحاديث أخرى أنها لو هي على التنور ودعاها، أي لو أن طعامها على النار تخاف أن يحترق ولن تجد إلا أن تستجيب لزوجها فلتستجب له ولو احترق الطعام، لأن احتراق الطعام وإن كان مفسدة فإن امتناعها عن زوجها قد تترتب عليه مفسدة أعظم، كما بينت قبل قليل، وبخاصة أن الرجل يكون في حالة قد يتصرف تصرفا لا يدرك عواقبه. فلتنتبه النساء لهذه المسألة. ومع ذلك فإن على الرجال أن يراعوا هذا الأمر، وأن يكون بين الرجل وزوجته من المودة والعشرة والاتفاق ما يراعي في هذا الأمر. وأيضا أنصحه ألا يحرجها، قد تكون المرأة في أوضاع معينة عليه ألا يحرجها، وأن يمرن نفسه وأن يدرب نفسه على أن يملك إربه. فإنه وإن كان في الحديث وجوب أن تستجيب المرأة لزوجها، فإننا نجد في جوانب أخرى أن على الرجل أن لا يحرج المرأة بما يكون سببا ربما للنشوز والنفور وأن تنفر منه، وهذا مجاله واسع. قد تجد بعض النساء حرجا عندما تكون مع أولادها فيطلبها زوجها، أو أن تكون لديها ضيوف فيطلبها زوجها. فإن استطاع الرجل أن يراعي ذلك دون إفراط أو تفريط ودون ضرر، فإن هذا مما يديم المودة والعشرة ويبعد النفور والسآمة بين الزوجين، فلا بد من مراعاة الأمور من الطرفين. ولكن إن حدث أن الرجل طلب زوجته وليس لديها عذر شرعي يمنعها من الاستجابة له فيجب أن تستجيب، والله أعلم.
باب في نشر سر المرأة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. باب ستر الله العمل على العبد وكشفه عن نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه عز وجل فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.
هذا وعيد شديد وزجر مخيف لمن يفشي ما بينه وبين زوجته مما هو من أخص الأسرار الزوجية. وهذه الأحاديث أساس رئيس لاستمرار الحياة والعشرة الزوجية، وهناك من يتساهل في هذا الأمر ويتكلم بما يحدث بينه وبين زوجته، وبخاصة يحدث كثيرا هذا من بعض الشباب وأخص في أول أيام الزواج، وهذا لا ينبغي، وعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وينتبه إلى هذه الأحاديث العظيمة وخطورة أن ينشر ما بينه وبين زوجته، لأنه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة، مفاسد عاجلة وآجلة. بل إن حديث الرجل عما يقع بينه وبين زوجته قد يسبب له أذى في نفسه، قد يسمعه إنسان لا يجد في نفسه ما سمع من أخيه، فقد تقع العين، وهنا يقع الحسد أو يقع العين أو أعد شد من ذلك، قد يؤدي إلى أن يعمل له سحرا أو نحو ذلك، أو أقل ما فيه أن يحدث حزنا لأخيه في هذا الأمر، بالإضافة إلى أنه مخالف لخلق الحياء وخلق الستر بينما يحدث الرجل. وأعظم من ذلك من يكذب، فالمتشبع أيضا متب ليدان سفيه، فتلبس ومتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وبعض الناس أيضا يضيفون إلى هذا الأمر مع حرمته كذبا فيقولون كلاما غير صحيح. فأقول إن هذا الإفشاء له مضار كثيرة، ويخترق أصلا من أصول هذا الدين وهو الحياء، ويترتب عليه من المفاسد ما الله به عليم. وإذا كان كذلك في حق الرجل فهو في حق المرأة أعظم. وبعض النساء أحيانا، وقد بلغنا شيء من ذلك من بعض النساء هداهن الله، تفشي ما بينها وبين زوجها وتتحدث عما يعمل زوجها معها، وأحيانا تعرض بهذا الأمر بطريق الشكوى وهي لا تريد ذلك، وإنما تريد أن تفشي السر الذي بينها وبين زوجها. وهذا لا يجوز إلا ما اقتضت له الضرورة الشرعية، وبخاصة عند القاضي عندما تذهب المرأة ربما وتشكو زوجها لأمر يتعلق بحقها الشرعي، أو كذلك الزوج. أما ما عدا ذلك فلا يجوز. فهذا جانب آمل أن يراعى بين الزوجين وأن يكون واضحا. بل أضيف شيئا آخر، أن هناك من قد يقع في هذا الخلل في بعض المجالس ويستمع إليه بعض طلاب العلم ويسكتون، وعليه أن ينهروا من يتكلم بمثل هذا الأمر، وأن يمنعوه من أن يستمر في حديثه. إذا وجد من فقد الحياء فعلى طالب العلم وعلى العقلاء أن يسكتوا مثل هذا الرجل، وأن لا يدعوه يتحدث بمثل هذا الكلام سواء كان جادا أو مازحا. وهذا نلحظ أنه فيه تساهل، بل تجد نوعا من الاستمتاع في بعض المجالس بمثل هذا الحديث. وقد يكون بعض الناس عنده من الجهل أو لأي سبب أو قلة الحياة ما يجعله يتحدث في هذه الأمور، فأين العقلاء؟ أين العلماء؟ أين طلاب العلم؟ الذين يمنعون هذا من التحدث فيه، وليبلغوه أنه انتهك حرمة من حرمات الله جل وعلا، وليذكروه بما ورد من أحاديث في هذا الجانب. ونسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يرزقنا الستر في حياتنا وبعد مماتنا، والله المستعان.
باب في القسم بين النساء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، وكنا يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا، وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟
هذا الحديث أولا فيه بيان القسم من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا نوضح هنا إلى أنه في القول الصحيح أن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن القسم ليس بواجب عليه، ولكنه تكرم منه صلى الله عليه وسلم، ولتمام عدله وفضله صلى الله عليه وسلم ألزم نفسه بالقسم، وإلا فلم يكن واجبا عليه كما هو واجبا على أمته. وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وله خصوصيات كثيرة. من خصوصياته في موضوع الزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجوز له أن تهب المرأة نفسها له، ولا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لرجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وأفرق هنا بين عرض المرأة نفسها على الرجل وبين هبتها لنفسها. أما الهبة فلا يجوز للمرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأي رجل غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اقتداء، كما قد يقول القائل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، مما خص الله به النبي صلى الله عليه وسلم، جواز أن تهب المرأة نفسها له، أما غيره فلا. أما العرض أي أن تعرض المرأة نفسها بطريقة مناسبة على رجل من أجل أن يتزوجها بمهر وولي وشاهدين، فهذا لا حرج فيه على مراعاة التزام الضوابط الشرعية وآداب الحياء. وكما بينت سابقا أنها قد يكون العرض عن طريق وسيط، عن طريق ولي أمرها، وهذا هو الأصل. فينتبه للفرق بين المسألتين، فهناك خلط بينهما. وأؤكد على أن المرأة إذا أرادت أن تعرض نفسها على رجل أن تراعي أداب الحياة، وأن تراعي الآداب المرعية في المجتمع، لأن بعض الأعراف يكون لها سند من الشرع، وخاصة إذا كانت مضطردة مع الحياء ومع الخلق ومع الأدب. فهذه مسألة ينتبه لها، والله أعلم. نجد أيضا من الوقفات في هذا الحديث عدل النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعدل بين زوجاته، وكيف كان يتعامل معهن هذا التعامل العجيب، وكيف كان يصبر على ما يحدث منهن مما لا بد أن يقع من النساء. فها نحن نرى وقد حدث من هاتين الزوجتين من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن حتى وصلت إلى ارتفاع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتكلم صلى الله عليه وسلم، لم يؤنبهما، لم يعنفهما. وهذا مستاق قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ولذلك على الرجل أن يراعي هذه الجوانب في قضية الزوجة. هناك أمور جزء من طبيعة النساء، فخلقه صلى الله عليه وسلم مضطرد في التجاوز عن هذه الهنات وهذه الأخطاء. هنا مسألة عظيمة جدا، انظروا إلى خوف عائشة رضي الله عنها من أبيها، وفعلا وقع ما تخوفت منه، وهذا يدل على مكانة الأب وعلى هيئة الأب وأنها مستمرة حتى بعد الزواج. ولهذا أيضا فهذه مسألة وأكد عليها أن قوامة الأب وولاية الأب ليس بالصحيح أنها تنتهي بالزواج. فهذا أبو بكر وقد زوج ابنته أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، وأقواهم صلى الله عليه وسلم، وأعدلهم صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم، ومع ذلك جاء وتدخل في هذا الأمر وأنب ابنته، ولم يقل إنه لا علاقة لي بذلك وهذا لشأن زوجها، وهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف إذا كان بعض الأزواج مقصرين في حق زوجاتهم، وقد تقع المرأة في محرم تساهلا من الزوج، فيجب على الأب أن يتدخل في هذا الأمر. ولذلك لم يكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تدخله، بل حدث في أحاديث أخرى عندما جاء أبو بكر وضرب عائشة، وجاء عمر وضرب حفصة رضي الله عنهما، ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمور يبقى للأب حق الولاية والتدخل ولا يتعارض مع حق الزوج أبدا. ولهذا بل قد يكون هذا الأمر تدخل من الأب أولى من التدخل من الزوج، يكون فيه من الحكمة أن يتدخل الأب ولي الأمر أفضل من تدخل الزوج، لأن تدخل الزوج قد يحدث نفورا أو يحدث اشمئزازا، ولكن تدخل الأب يكون فيه سبب لنجاح الزوجية. وأذكر قصصا كثيرة، أحيانا تذهب المرأة من بيت أهلها، من بيت زوجها إلى أهلها، فيردها أهلها بقوة وينهرها أبوها، بل تردها أمها. لو فعل الزوج ذلك ربما لما استقامت الحياة كما تستقيم إذا وجدت هذه القوة من والديها أو من أحدهم. ولذلك بعض النساء مما يسبب استمرار عشرتها مع زوجها قوة مواقف أحد والديها أو جميعا، فهذا كله له أصل في الشرع، وتساهل كثير من الآباء في هذا الجانب. ومع كل أسف أن بعض الآباء يتعاطف مع ابنته دون مراعاة لمصلحتها العاجلة والآجلة، هذا جانب مهم يحتاج إلى مزيد بيان وتوسيع، ولكنه واضح وجلي فلننتبه لذلك، والله أعلم.